بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في قبل ما نبدأ كان في مبسوطين بدل أن أنساهما، فأردت أن أنبه على هذه الأشياء. كل ما أهم بالتنبيه أنسى. الأمر الأول، أمر الخطوط الموضوعة في المسجد هذه. أولا، سواء هي من السنة أو هي ليست من السنة، طبعا هي ليست من السنة لأن الأصل أن الإمام يتعب نفسه في تسوية الصفوف، هذا هو كان ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فعل الصحابة، حتى أن عثمان كان يرسل الرجال بين الصفوف ولا يكبر حتى يؤذنوه لأن الصفوف قد استوت، وما من شيء يوضع إلا وتختفي أمامه سنة. فبوضع هذه الأشياء طبعا اختفت سنة أن الإمام يقف وينظم الصفوف ويراقبهم من المخالفة إلى غير ذلك. هذا أولا. ثانيا، هذه الخطوط أيضا لا تسوي الصفوف، يعني حتى لو التزم الناس بهذه الخطوط فالصفوف لا تستوي، لأن الصف له وصف في الشرع، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: القدم في القدم والكعب في الكعب، والكعب في الكعب. لكن انت لما تقف على الخطوط دي بتجعل مقدمة قدمك على الايه؟ على هذا الخط، والكعب ما بتحفظش على تسويته مع اللي جنبك، وطبعا كمين الاقدام منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير ومنها ما هو متوسط، فلا يؤدي هذا الى الانتظام. الانتظام في الصلاة بشيئين، ان يكون الكتف في الكتف والكعب في الكعب، وعمر ما يكون الكتف في الكتف والكعب في الكعب وانت تسوي بناء على ان مقدمة قدمك تكون على الايه؟ على هذا الخط. فان كان ولا بد فلنضع الكعوب على الخط مش مقدمة القدم، يعني تجعل الكعب على الايه؟ على الخط، كعبك على الخط مش مقدمة قدمك، لان الشيء المستوي مع كتفك هو ايه؟ كعبك مش مقدمة قدمك. فانت لما تنظم الكعب في الكعب تضمن ان الكتف في الكتف، تضمن ان هذا هو السنة، فتضع كعبك على الخط وقدمك تكون باتساع كتفيك، القدم تكون باتساع كتفيك، لان هو ده في معنى قوله المحاذاة بين الايه؟ بين الكتف والاقدام، ان تحاذي بين كتفك وقدمك، بمعنى ان يكون القدمين باتساع الصدر ليس اكثر حتى لا يترك فرجة، وليس اقل حتى لا يفعل فرجة ايضا. ف هذه السنة. الأمر الآخر أمر القيام قبل إقامة الصلاة، القيام قبل إقامة الصلاة، فحينما ننتهي درس في بعض الأحيان فتجد الناس يقفون انتظارا لإقامة الصلاة، وتجد آخرون يستنكرون عليهم منتظرين أن يقيم المؤذن الصلاة، وتجد فريق ثالث كمان لا يقوم مع إقامة المؤذن بل ينتظر إلى أن يقول قد قامت الصلاة. في الحقيقة السنة لها أحوال ما هياش على درجة واحدة، يعني ليس صحيح أن في جميع الأحوال تقوم قبل أن تقام الصلاة، هذه من السنة لكن ليست مطلقة. وليس من الصحيح أن تنتظر إلى أن يقول قد قامت الصلاة في جميع الأحيان، وليس من الصحيح أن تربط نفسك بالإمام بالمؤذن في جميع الأحيان أيضا، إنما هذا على حسب حال الإمام. فإن كان الإمام موجودا كما صحت في الأحاديث بهذه الحالة لا حرج كما في السنة أن يقوموا حتى قبل أن تقام الصلاة، كما يحدث منا في بعض الأحيان لوجود الإمام، وليس في هذا ما ينكر. وفي بعض الأحيان إن لم يكن الإمام موجود فبمجرد دخوله فمن السنة أن يقف الناس لإقامة الصلاة، مش يقفوا للإمام احتراما له، يقفوا لإقامة الصلاة، فليس في هذا ما يخالف السنة. فإن لم يكن الإمام موجودا أو لم يدخل الإمام، بمعنى أنه ليس معلوما من الذي سوف يؤم، في هذه الحالة يكون السنة أن تنتظر إلى أن تقام الصلاة. لكن إن انتظرت إلى أن تقام الصلاة متى تقوم لم يثبت فيها حد شرعي، لكن ثبت فيها أثر أنس وغيره من أنهم يقومون حين سماع المؤذن يقول قد قامت الصلاة. ماشي خلنا؟ يبقى إذا إن كان الإمام موجود لا حرج عليك أن أنت تقف ولو قبل إقامة الصلاة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وإن دخل الإمام توقف الناس لإقامة الصلاة لأنه كان يعلم بأنه إذا رآه يقيم الصلاة، كان يعلم بلال أنه إذا رآه يقيم الصلاة، يعني إذا رآه داخلا يقيم الصلاة، فلا حرج أيضا. فإن لم يكن هذا ولا ذاك فالأصل أن تجلس إلى أن تقام الصلاة، وإن عملت بأثر أنس وغيره فتقف حين سماعك قول المؤذن قد قام الصلاة. أما إن وقفت في آخر الإقامة أو في أول الإقامة فلم تخالف السنة، لم تخالف السنة. يعني إيه؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. خلاص إن كان الإمام يدخل فينتظر، يعني معلوم أن الإمام يدخل فيصلي أو يفعل أي شيء، مش هتقام الصلاة مباشرة، فهنا لا تقف. لكن لا حرج على من وقف والإمام موجود ينتظر إقامة الصلاة، لا حرج عليه في هذا، لا حرج عليه في هذا. الخطوط يا اخوانا بنقول اما انها اجتهاد لكن اقرارها كامر مسلم به يؤدي في النهايه الى اضاعه السنه اساسا. لكن القول بان الخطوط حتى تكون الصفوف منتظمه فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانت مامور بأن تسوي بين الصفوف على حسب الطاقة. أما إذا انتظم المصلون في صلاتهم فليس عليك شيء. يعني بعد ما يكبر وتكبر لست مأمورا بأن تسوي أول الصف وآخر الصف مع ذلك، لكن مأمور بأن تراعي من هو عن يمينك ومن هو عن شمالك، بأن تجعل القدم في القدم والكتف في الكتف كما ورد في السنة، وأن تحافظ على الموازاة والمحاذاة بين الأكتاف والأقدام، لأن تكون قدميك فتحة بين قدميك على قدر كتفك، على قدر الكتف. كتف بقى كتف كبير يبقى الفتحة كبيرة، صغير يبقى صغيرة، على حسب الناس. طيب، ثم نرجع إلى كتاب أحكام الجنائز. نرجو أن ينتهي باب الكفن في هذا اليوم إن شاء الله. قبل أن نكمل ما قلنا في المرة السابقة، هنا تعليق لابن عبد البر يؤيد فيه ما قلناه لكم من قبل عن ابن رشد، أن أمر الكفن أهون بكثير مما يظنه الناس من تكلف وتشدد فيه، وأن أمر الكفن مبني على التيسير، وأن أمر الكفن الغرض منه هو ما يستر العورة فقط وليس الموالاة وليس تكثير الأعداد أو تقليل الأعداد من السنة أو غيرها. يقول ابن عبد البر تعليقا على أثر عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قال بعد كلام له يعني، قال: وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث أنه كفن صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب صلى الله عليه وآله وسلم، وكلهم طبعا احنا علقنا عن هذا الحديث في المرة السابقة وكيفية الجمع بينه وبين ما ورد من أحاديث أخرى، وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا لا يجوز غيره، وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا لا يجوز غيره، وما كفن فيه الميت منها يواري عورته ويستره أجزى، وما كفن فيه الميت منها من هذه الثياب يواري عورته ويستره أجزى، أي كان مجزئا. قال مالك رحمه الله: حيث تعرض بعض أقوال أهل العلم وتجد أن منهم من يقول ثلاثة أثواب، ومنهم من يقول ويلبسه قميصا، ومنهم من يقول من الأئمة المشاهير الشافعي وغيره بل ويلبسه عمامة ولا حرج عليه في هذا. فأبو عمر يحكي هذه الأقوال وله بعد ذلك تعليق، يقول: قال مالك رحمه الله: ليس في كفن الميت حد، ويستحب الوتر، أي يستحب أن يكون واحدا أو ثلاثة أو خمسا أو غير ذلك. وحكى كلام الشافعي في مسألة القميص والعمامة وغير ذلك، ثم قال أبو عمر: قولهم في هذا الباب، أي قول ما مضى من الفقهاء في هذا الباب، كله استحسان، كله استحسان، يعني لا يعود الى اصل في السنة، كله استحسان. والاصل ما ذكرت لك، والاصل ما ذكرت لك اللي هو مرة في قوله ايه، وما كفن فيه الميت منها يواجع عورته ويستره اجلا. والاصل ما ذكرت لك، وقد كفن ابو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليا، كما سمعتم اثر ابي بكر في المرة السابقة. واجمعوا ان حمزة كفن في ثوب واحد، وقد كان يستطيع صلى الله عليه وسلم ان يعصيه اكثر، او بنوه او من معه ان يغطوه باكثر من ثوب. وان مصعب بن عمير كفنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد. وهذا كله لا يخطر في بال احد منكم ان هذا لقلة ذات اليد. هيأتي كلام النووي يرد قلة ذات اليد، يرد عليهم مقالتهم هذه. صعب جدا ان عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكفن في ثوب واحد، والسنة يعني لو كانت السنة اكثر من ثوب، صعب جدا ان يترك عمه صلى الله عليه وآله وسلم يكفن في ثوب واحد وحوله المسلمون ومعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انما ذلك لكي يوضح ان هذا الامر ابسط بكثير مما يتصوره القوم. يقول وأن مصعب بن عمير كفنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد. وهذا كله كل اللي مضى من فعل أبي بكر أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حمزة وعمير وغيره، مصعب يعني مصعب وغيره، كل هذا يوضح إذا يقول وهذا كله يوضح لك أن ما حد أي من حدد الكفن بعدد، أن ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب، فمن وجد فليستعمل ما استحبه، ومن لم يجد أجزأ ما ستره. أجزأ ما ستر. هنا في أمرين لازم يكونوا في الذهن. المستحب هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الأمر مبني على أنه وجد أو لم يجد، لأنه يصعب جدا أن هؤلاء الذين قتلوا أو توفوا بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في جرابهم او لم يكن عليه من الثياب الا ثوبا واحدا قصيرا بهذه الطريقة، او من معه من اوليائه سواء زوجته او غيره لم يكن معه من الثياب الا ثوبا واحدا. انتهى كلام ابن عبد البر، وهو قريب الى حد ما من كلام ابن رشد الذي مضى. وقفنا في صفة الكفن، قلنا أولا والكفن أو ثمنه من مال الميت، من مال الميت يعني الكفن يخرج من رأس المال قبل أن يوزع تركة، والمرأة أيضا يخرج من مالها ولا يلزم زوجها بدفع ثمن هذا الكفن. والأمر الثاني، ينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه، لحديث جابر إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. فليحسن هذا أمر مطلق يشمل ما كان من ثياب طاهرة ويشمل ما كان من ستر للميت ويشمل ما كان الإحسان. خير هذا الإحسان هو ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم مثل أهل العلم، بعض أهل العلم مثل الإمام النووي، اشترط في نوعية هذا الكفن أن يكون من نفس درجة ما كان يلبسه، فمن كان يلبس فاخر الثياب فليكن كفنه هكذا، ومن كان ليس عنده إلا متوسط الثياب فليكن كفنه هكذا، وهكذا الناس. لكن هذا مما لم يدل عليه دليل في السنة أن يراعى هذا. يقول: فإذا ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابر ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإذخر أو غيره من الحشيش كما مر في حديث مصعب وغيره. الأمر الرابع اللي قلناه المرة السابقة، وهو إذا قلت الأكفان وكثر الموتى. قلنا هيعمل إيه؟ كان يكفن الرجل والرجلين، الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. فرمنا ذلك بعض أهل العلم أن معناه أن يأتي بالرجلين والثلاثة فيكفن في إيه؟ في ثوب واحد، يعني يبقى ثوب واحد يقفل عليهم هما الاثنين مع وضع حائل. قلنا هذا ليس بصحيح، قلنا هذا تفسير ليس بصحيح، انما الصحيح هو ان ياتي الى الكفن الذي يكفي واحدا، نفترض انه ثوب واحد، ويقطعه لكي يكفن فيه اثنين او ثلاثة. يعني ده الثوب مثلا، يقوم مقطعه ثلاث حتت ويلف ده في حته لوحده، وهذا في قطعه وحده، وهذا في قطعه وحده. ده التأويل الثاني لقوله، لقول الراوي وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد. وهذا تأويل شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو التأويل المرضي. ليه التأويل المرضي؟ لقوله وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا فيقدم في اللحم وكفن إلى خلف. فيسأل أيهم أكثر قرآنا ويقدم في اللحم، ده قرينة إن الأكفان إيه؟ منفصلة. لأن لو كانوا الثلاثة محطوطين في لفة واحدة هيبقى السؤال هنا ملوش لازمة، مين أكثر قرآن هتستوي، لأن اللفة دي هتنزل كلها مرة واحدة. عشان كده التأويل هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام. ولا يجوز نزع، ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قتل أحد: زملوهم، زملوهم في ثيابهم. في ثيابه. ويستحب تكفينه بثوب واحد او اكثر فوق ثيابه. ويستحب تكفينه بثوب واحد او اكثر فوق ثيابه. نتكلم عن الشهيد. كما فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمصعب وحمزه ابن عبد المطلب. وهنا قصة عجيبة في أمر يوم أحد بالنسبة لما حدث مع حمزة وغيره في أمر تكفين الشهيد. يقول لما كان يوم أحد شوف قلب النساء على قتلاها ومراعاة الشرع لمشاعر الناس فيما كان في الشرع ما لم يكن يخالف شرعا يؤدي إلى تسخط أو يؤدي إلى لطم خدود أو يؤدي إلى شق الثياب، أما ما كان مما هو فضل عليه الإنسان من الحزن والشفقة واللهفة على قريبه وقتيله وجريحه فهذا مما لم يمنع منه الشرع بل أقره صلى الله عليه وآله وسلم. هنا في القصة عن الزبير رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى جاي واحدة تجري حتى إذا كادت تشرف على القتلى قربت عليهم خلص قال فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تراهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف المرأة دي جاية تجري راح لحق القتلى شهداء أحد فكأنه كره أن تراهم. ليه كره أن تراهم؟ لأنه يتضح أن دي قريبة واحدة في المقتولين هؤلاء. فقال المرأة المرأة، شوف المرأة دي المرأة المرأة، قال الزبير يقول فتوسمت أنها أمي صفية صفية فخرجت أسعى إليها رح يجري نحيها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى لحقها أما توصل. قال فندمت ندمت يعني ايه ضربته كده يعني حشيته عنها عشان ايه ما قفش الطريقة يعني فندمت في صدري يعني ايه حشيتني عشان ايه ما منعهاش. وكانت المرأة شديدة امرأة شديدة يعني. قالت اليك لا ارضى لك يعني ايه روحي عني يعني لا ارضى لك يعني ده مش دعاء يعني بالخروج ده يشبه بقولي سكلتك امك وغير ذلك يعني كلمة لا يراد ظاهرها يعني. فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزم عليك. قال لها رسول صلى الله عليه وسلم عزم عليك ان ترجعي لان هو كره مقامك هذا. فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما. فقال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة. خلاص هو المرأة فعلت ما عليها ولما أخبرها بكراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هنا الشرع لا فوقفت رغم أن إيه ده قتلها أساسا. فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة نفس الإيه نفس الحالة لا يمكن ان لا يكفن في ثوبين وهذا ثيابه. يقول فعل به كما فعل بحمزة اي مثل به اي مثل به. فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة من التمثيل به والتجنيع أنفه وتقطيع ثيابه وما غير ذلك، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينهما بثوبين واحد أطول من الثاني. طب مين يأخذ الطويل ومين يأخذ القصير؟ حجم هذا الحمزة ده قريب النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، والأنصاري طبعا أبعد نسبا، لكن الشرع لا يعرف هذا، الشرع هؤلاء سوايا، فأقرع بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له، حتى الرو من فطنته ما قالش مين اللي خد الثوب الطويل ومين اللي خد الثوب القصير، رحمه الله ورضي الله عنه. والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما. المحرم طبعا بيبقى لابس غالبا يعني غالبا ملابس الإحرام تكون عبارة عن قطعتين ما يشبه الإزار وشيء آخر يستر به كتفيه، ففي الغالب بيكون قطعتين يعني. والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في المحرم الذي وقفته الناقة: كفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح، وده يوضح الرواية المطلقة اللي هو كفنوه في ثوبين، فهذه الرواية توضح أن المراد بالثوبين ثوبيه ملابس زي ما هو كده في ملابسه. ويستحب في الكفن الأمور: الأول البياض، أي كونها ذو لون أبيض، واللون الأبيض هذا أحد الأشياء المحبة، أحد الأشياء المستحبة في الألوان، والشرع لم يقصد إلى لون معين إلا على جهة الاستحباب ولمن تيسر له، وليس من غير تكلف شراء أو غير ذلك. ويستحب في الكفن الأمور: الأول البياض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها كفنوا فيها. هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الحاكم وافقه الذهبي، وأيد هذا الكلام الشيخ الألباني وأخرج له شواهد تدل على هذا. وكونه صلى الله عليه وسلم ها هنا حثهم على البياض وأمرهم به، سوف يأتي ما يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وسوف يأتي أيضا ما يدل على أن هناك أشياء أخرى هي مثل البياض في الاستحباب ومثل من السنة، ونكمل هذا إن شاء الله بعد الصلاة. الشيخ مش هيقدر يجي النهاردة لكوني مريضا يعني، الشيخ مش يأتي لكوني مريضا، فمن كان منتظره فعنده سعة ان هو ينطلق يعني ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.
نكمل فيما
ينبغي أن يكون في الجبل. نقول والسحاب في الجبل الأمور، الأول من ناحية اللون أن يكون أبيض اللون، وقلنا البياض هو ليس على سبيل الوجوب، وكذلك ثبت في السنة أن غير البياض أيضا من السنة هو الذي يسمى الحجرة الحبرة بكسر الحاء، كما هو في الحديث الصحيح أنها ثياب مخططة ملونة. إذا البياض هو من السنة والحبرة أيضا من السنة كما تبين. الثاني كونه ثلاثة وعشرين يقول الأول الإحداث يكون أبيض، كنا أمره صلى الله عليه وسلم بالبياض ليس على سبيل الوجوب كما تبين من كلام الفقهاء، وكذلك اختيار البياض يمكن أن يكون البياض من السنة ويمكن أن يكون المخطط الملون من السنة كما تبين في الحديث الصحيح أيضا. يقول الثاني في الأمور المستحبة كونه ثلاثة أسواق لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أسواق ولا الحديث حديث البخاري وحديث طبعا صحيح هو الذي يستدل به من استدل لأن السنة أن الثياب تكون ثلاثة وترا كما سمعتم، لكن في الحقيقة الموضوع في السنة يجب أن الأقوال صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقف عند الثلاثة، فأرشد في بعض الأحاديث إلى ثوبين وأرشد في بعض الأحاديث إلى الاكتفاء بثوب واحد، وفي بعض الأحاديث كما سوف يأتي في حالة الوفاء أرشد إلى خمسة أثواب في مطعم، فليس التحديد كما يظنه البعض أنه التحديد بالثلاثة لا يجر عليها ولا ينقص منها، بل ما كان سابقا في وقت الميت كله كان هذا هو السنة. لكن من ذهب إلى أن هذا القلب هو المستحب استدل على ذلك بما فعلوه في كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنهم كفنوه في ثلاثة أبواب. أهل العلم اللي بيستدل بالحديث يقول ولا يختار الله عز وجل لنبيه إلا الأفضل، ولا يختار الله سبحانه وتعالى لنبيه إلا الأفضل، فأنا بدأت الصحابة كسبوه في ثلاثة فيكون الثلاثة هو الأفضل، رغم أن رقم الثلاثة لم يرد في قول من أقواله بل الوارد في أقواله غير ذلك. وفي الحقيقة أقصى ما يفهم من هذا الحديث أن هذا فعل الصحابة وقد أقروا على ذلك ولم يمكن أن ينكر، أما جعل هذا المقدار والمستحب وغيره لا يصل درجة الاستحباب فهذا لا يفهم، يعني لا يفهم الإنسان وهو بيختار ويتخير نفسه بيشاور نفسه بالثلاثة ولا يكون أربعة ولا يكون اثنين، لا يعتقد في ذلك أن لهذا مثلا الزواج، يعني ما يعتقدش هو ما يحافظ على الثلاثة يكون أكثر ثوابا ممن كسر اثنين أو ممن كسر في واحد، لكن إن قال هذا كسر رسول الله عليه وآله وسلم لا حرج عليه أن يفعل هذا، خصوصا أن هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لا يجعل ذلك هو مقصد الزواج، لا يجعل ذلك هو مقصد الزواج، ليه؟ يعني كما قلنا الوالد من أقواله صلى الله عليه وسلم والقرارات صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة. الى رقم 3. هذا اقصى ما يمكن ان يقال. وكذلك قول اهل العلم ومن استدل بقولهم هذا لان الله عز وجل لا يختار لنبيه الا الافضل. هذه عباره جميله نعم، لكن الافضل من ذلك هو ما تكلم به صلى الله عليه واله وسلم وارشد اليه صلى الله عليه واله وسلم. تعلمون في الحج، في الحج حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على عهد الغرب حتى قارنا ولا مفردا ولا متمتعا، قارنا هذا محل شك، محل اختلاف. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح في الروايه الصحيحه انه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وخصوصا اهل العلم يقولون لأنك تحج على هذه الطريقة إما قارن ولا تحج متمتعا. ليه؟ كما يعبر عن الشيخ الإسلام الذي يقول لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل. ومع ذلك فالصحيح في صفات الحج أن يحج متمتعا، أن يحج متمتعا. فيه لأن هذا هو الثابت من سنته صلى الله عليه وآله وسلم كما مر في الحج بالتفصيل من أمره له ومن ترغيبه له. يعني قلنا مر بثلاثة أحوال. الأول قال كأن الله عز وجل يعرض بكذا، ثم قال الثاني آية فقال قل كذا، ثم عند جبل مر وأمره أمرا جازما لا حجاب فيه بأن يحلوا أن يتمتعوا إلى آخر الحوارات. فهنا لا يحب الاعتراض على هذا، لا يقال ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، لأنها عبارة جميلة صحيحة، لكنها لا تقال في مقابل أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته. معلوم أن الله سلم أرشد إلى توبته، ومعلوم أن الله سلم كفن في ثوب واحد في خبيث، ومعلوم من فعل صحابته مثل هذا الفعل صلى الله عليه وسلم. طيب اذا كونه ثلاثه اسباب يفعل هذا على انه كفى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يظن الظان ان هذا اكثر ثوابا ممن كفل في اربعه او ممن كفل في اثنين او ممن كفل في واحد، لانه مر بنا كلام الرشد والعقل ان الشرع كانه لم ينصر الى التعاون في عدد هذه الاسواق والى هيئه هذه الاسواق والى اسواق هذه الاسواق. ولولا ان الشرع قد جاء بالكفن لوضعنا الميت الى ايه؟ الى كفن. لكن الكفن نفسه يعتبر الان اذا طبع ماء بالتراب من ايه؟ من اي فائده؟ من اي فائده؟ يعني لو لم ترد السنه لانه لو افضل يكفن لكان هذا مطيعا للفن. فاذا يقتصر على موضع ما ورد، يقتصر على موضع ما ورد. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اسواق ماليه. الثالث ان يكون احدها ثوب شبرا. الشيخ هنا الشيخ خاصه في اختيار معين، لانه اضطر الى هذا الاختيار فيما ورد في الحديث الصحيح اذا توفي احدهم فوجد شيئا فليكفن في ثوب شبرا. ثوب شبرا، ثوب شبرا لون من قرون اليمن، نوع من قرون اليمن، يرجع قرب ياتي من اليمن كالثياب الشرعيه، منمر، منمر بمعنى ايه؟ او مخصص او ملون، او مخصص او ملون. والحديث واضح انه يحدد لهم هذا، انه يحدد لهم هذا. الشيخ عالم يجمع بين هذا وبين امره صلى الله عليه واله وسلم بذكر الطيران والارشاد
الكثير فيها قد الجامع يكون احد الاسواق في الغرب احد هذه الاسواق له يعني واحد ابيض او اثنين بيض واحد لون لكن في الحقيقه لا نطالب يعني لا حاجه بنا الى الاضطرار بسبب الجمع فمن تجسر له الملون سنقول هذا من السنه ومن تجسر له البياض سنقول هذا من السنه وليوجد ما يدل على الجمع في هذه الطريقه ان يحدث تفكيره في ثلاث اسواق احد هذه الاسواق مخصصا له فنقول المتيسر منهما هو السنه فان تجسر البياض فهو السنه الملون إذا كان الزباد أو الملون وإن تجسر الملون أو المخطط أو غير ذلك فيكون هو السنة أيضا لأمره صلى الله عليه وسلم وإلى الشارع سيكون هذا هو الجمع الشيخ كان يقول إن الصدر لهذا في الجمع بين أمره صلى الله عليه وسلم كان يكفر في ثوب العبرة وبين ما مر من السنة البياض في قوله يكفر فيها أو جاز الرابع أن الأمور المستحبة تفسيرا ثلاثة أي تفسير الكفر ثلاثة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتفسير كان زيادة صحيحة في حديث أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون كفرنا كان في خمسة أسواق غير حديث ليلة بإسناد صحيح صححه الحافظ فثبت بذلك هذه الزيادة ونقول الآن وثبت بذلك الفرق بين كفر الرجل وكفر المرأة بين كفر الرجل وكفر المرأة في عدد هذه الأسواق كذلك الفرق جميل بين الرجل والمرأة فإن قلنا أن الغرض من وضع الجبل الغرض الأساسي هو ماذا؟ الصدق العرض نعم سيكون هذا في أمر المرأة أصبح لكن المشاهد في حال المرأة أن هذه الثلاثة تكبيرة فالخمسة هو أكبر لها فهو ثبتت هذه الخمسة وهو المعتمد الأساسي بالزيادة الصحيحة أو ثبت من جهة النظر أو ثبت من جهة النظر النظر فعلا في حال النساء حين يتوضأ يجب أن الثلاثة لا تدخل المرأة وأن القول هو ما قاله أهل العلم من أن الخمسة هو أكثر في حال المرأة طيب هنا بعض السيادات على ما مر على ما مر ما وصف الكفر هذه السيادات هي لتنفيذ الزواج انما قد اثرنا عليها من قبل لكن دليلها من كلام اهل العلم في مساله لبس البياض يقول ابن حزم عند قوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها قلنا اي حد يقول قلنا هذا ليس فرضا هذا ليس فرضا لانه قد صح انه عليه الصلاه والسلام لبس حله الحمراء وشمله السوداء كما في البخاري وتحدث عنه ان اسنده في طريق البخاري واورد اثر اخر وفيه يقول قول قلت لانس بن مالك اي الثياب كان احب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الحبر قال الحبر
مما يشتري به كفن
الثاني الجواب الثاني لو ثبت انه لم يكن له غيره لا فعلا معوش الا هذا لم يكن معه الا هذا الثوب ولا العقل ولا عمل عن حوله ولا في ورقه ولا في نفسه هو بعثه اموال ولا اي حاجه كده. يقول الثاني لو ثبت انه لم يكن له غيرها والثالث غيرها لوجب يقول لو ثبت انه لم يكن له الا هذه المشكله والثالث والحد المطلوب اكثر من هذا يقول لوجب تسليمه من بيت المال لوجب تسليمه من بيت المال من بيت مال المسلمين لا يدرك كذا. قال الشيخ وما ممكن في ميت أسلمه إن شاء الله وإنما قلنا هذا للحد في حد لكوم وإقيم وثلاثة وشد وأي حد وإنما قلنا هذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفل لو رجل بعض القتلى بنمرة واحدة فدل ذلك على أن ليس فيه حد على أن ليس فيه حد دل ذلك على إيه؟ مفيش حد
وقلنا ان الصليب الذي يوزن هو انقضى عليه اربعه
الحاجات اللي هو الصف او هذا الحاجات الممات من اربعة اشهر جواز ذلك. اما في كتب فبصحها في اسراج علي بن المسيب قال كتب الصبي في ثوب كتب الصبي في ثوب. وهذا موضع الحقيقة يعني اذا يأخذ هيأخذ على عصر من ابدى في هذا عيد المسيب وغيره لعدد تكون شيء في هذا الشيء مرفوض وعلى الحسن يكون الفقير احد منه سوى سوى
أقول
فكسبناها في خمسة أسواق وخمرناها كما يخمر الحلب. فقال الحافظ وهذه الزيادة صحيحة بالإسناد. الحديث ليلى أساس الحديث ضعيف، لكن الحديث أم عطية زيادة عند التصحيح بهذا الإسناد وبالتصحيح الحافظ في قوله وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، فدل هذا على صحيح كلام أهل العلم أن هناك أساس الفرق بين الرجل والمرأة. قال ابن قدامة قلنا واحدة هذه عشرة. قال ابن قدامة في المغني والمرأة تكفل لخمسة أزواج، والمرأة تكفل في خمسة أزواج. أقول في خمسة أزواج تسمعون في الجامعة. قال ابن ملزم أكثر من محفظ عنه من أهل العلم، أكثر من محفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفيل المرأة في خمسة أزواج. فإن كنا هنا يرشد إلى وجهة أخرى من إحسان خمسة أزواج غير هذا الصحيح، وإذا فهمت ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها على وزن الستر لزيادة عورتها على عورتها، فكذلك بعد الموت. كما هذه الأزواج الخمسة فهي جدار وزرع في الزرع هو إيه؟ هو عندي الزرع هو إيه؟ هو ما يوضع فوق كل هذه الزيادة على ما يثبت تحليل المعصية وغيره، تحافظ على خمسة أزواج فلا حرج عليك.
فكون العقد تحل او تضبط او لتجد كل ذلك يدل عليه السنه.
والواقع الموجود يتم على ما هو عليه الى ان ياتي من السنه ما يثبت عنه ذلك. لكن ليس للظلمه في مسلوك الشغل هو مسلوك هو الافضل الى ربه هو في عهد الاخر بس هو في عهد الاخر فمفيش اي شيء لا يمكن ان يفضل ولا يمكن ان يفضل يشيرنا الى اخلاق عباده الاخر منهم اللي انت تكون بتعتمد انك تفعل هذا كسنه حتى اذا وجدوك لم تفك هذه الاخر انكروا عليك كيف رجل الميت هكذا انكروا عليك وهذا الاتجاه لو دخل في حد الانكار او حد على من يفعل هذا يضرنا هذا من السنه اذا دخل في هذا الاتجاه كل عقد اجازه من السنه لا يفرقك الاخرى اخر امتياز وطبعا لان هو لازم امتياز تطلب يعني ولا اصنع الشيوخ طبعا في امتياز لكن باي طريقه تلبس امتياز جلابيه عقد اي شيء يعني يكون غيرون للميت ما يكون يعني ايش تكون مش طويل في جلدي لكن يعني اي شيء يثبت هذه الامتياز يتكلم عوضه فضل غلط في كوني عوض او غير عوض هذا مما يدل على الشرع
والصلاة كما وردت في الأحاديث
هي علامة على الإسلام، حتى أن القوم لما حصل السجود جعل صلى الله عليه وآله وسلم علامة على الإسلام. ممكن بعض إخوتنا وليس بعض أهل العلم يقول بأن هذا الإسلام في عرض، أما اليوم فقد انتشر في الردة وعم البلاغ، ولذلك فمن ثم لم يكن هذا موجودا، أي لا يمكن الاستدلال بالجهل. هذا كلام ضعيف، لأن أقوال رسول الله عليه وآله وسلم في تصحيح الإسلام المصلي أقوال عامة، بل الأمر الأشد أن القوم الذين اعتصموا بالسجود اعتصموا بالسجود أينما كان الدور الإيدي زيارة الإسلام ولا زيارة الكفر، لما حر خالد وغيره لما ذهبوا إليه كانت بعيدة زيارة الإسلام، كان خالد وغيره إن يفتحوها فإن كانت زيارة الإسلام ولا كانت زيارة كفر وحرب، ومع ذلك اعتبرت هذه علامة. فضلا عن أن أقوال رسول الله عليه وآله وسلم في أن الصلاة الإسلام أقوال عامة، تخص ذلك كونها دار حرب أو دار كفر أو دار صلح أو دار جزية أو أي نوع من أنواع الأمور التي لم تسمى في آية ولا حديث. فإذا التعويل هو على العمومات التي قالت رسول الله، والتعويل على ما فعل صلى الله عليه وآله وسلم فهي ثابت من السنة أنه اعتبر هذا في مثل ديار لم تكن من الديار الإسلامية. وأهل العلم أنفسهم لما تكلموا في هذه المسألة تكلموا في مثل هذه الديار، فمعلوم أن عند أبي حنيفة ومالك وغيرهم أن صلاة الجماعة تعتبر علامة على الإسلام في دور الحرب، وأبى ذلك الشافعي فرق بين دار الحرب ودار الإسلام، فقال إن صلى في دار الإسلام لم تكن علامة، وإن صلى في دار الحرب كانت علامة. فإذا لم يوجد من يخالف عن أنها علامة في دار غير دار الإسلام. الشافعي اعترض على كون علامة في دار الإسلام، قال لأنه إن صلى في دار الإسلام يخشى أن يصلي خوفا من السيف، وراي يصلي في دار الإسلام عشان عارف هو لو ما صلاش الشرطة هتشده، صح؟ لكن في دار الحرب اعتبرها علامة، ونص كلامه في الأم عن أنهم لو دخلوا في مكان لا يعلمون من هو ووجدوه مستقبل القبلة يصلي قال المصلون، لأن الأرض للمصلين الإسلام والأرض للعرب، إلى أن يتبين أن ذلك قال له لم يعلموا حاله رجل في جماعة المسافرين، والقرآن لكن رب كلامه في أم ومنع في ذلك هو رحمه الله في دار الإسلام وجد في دار الإسلام. المقصود أن العمومات والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أهل العلم لا تفرق بين علامة الإسلام كونه علامة في دار الإسلام أو في دار الحرب أو في أي نوع، سميها بقى الحرب، سميها دار كفر، سميها دار بين بين زي مرضين، سميها كيفما شئت أن تسميها. فنحن عندنا سنة الأقوال والأفعال، سنة عملية وقولية، أن هذه علامة كالشهادتين، فمن أراد أن يفرق فليفرق بدليل. إن قال هذه تفرقة للواقع هذا غير صحيح، لما حدث حديث من اعتصم بالسجود، والأشد منه لما حدث في حديث أسامة. أسامة ماذا فعل في حديث أسامة المشهور؟
الجامعة عملت ايه؟ حتى تسلم في الرجل المناقشة لم أخبره أو شك أن يطلب الرجل قال ايه؟ الشهادتين. وحدث الكلام اللي انتوا عارفينه. يهمنا كلام أهل العلم ويهمنا زيادة هذا الحديث ويهمنا بعض احتراضات غير صحيحة. بعض الأخوات اعترض الاعتراض أقول إخواننا وليس أهل العلم بل هذه ليست اعتراضات واردة في كتب أهل العلم هذا جزما. يقول هو إن كنا قدر أنكر عليه بس لم يحكم الرجل بالإسلام. يعني هو قال إنما كنت شهدت بس ليس معنى ذلك أن الرجل قد حكم له بالإسلام. لأنه يقول كان يتوقف في حاله إلى أن يتبين منه إسلاما. وهذا استدلوا به استدلوا عليه ببعض كلام الذي حافظ ابن حجر كلام مذكور. والحافظ تكلم عن هذا الحديث فيما لا يقل عن 8 مواضع وفي احد هذه المواضع يوضح الكلام الذي نقله الشوكان وغيره الذين تعلقوا به من قوله حتى يطمئن. قال في موضع هذه المواضع واطمئنان ان ينطقها هو ذا الاطمئنان ان هو ينطقها هو ذا الاطمئنان عنده. وحتى لو لم يقل هذا فقد صحت الزياده اقتلت رجلا مؤمنا صحت الزياده عند الحاكم بالسند الصحيح اقتلت رجلا مؤمنا اذا رسول الله حكم الرجل به حتى لو لم يحدث له لكان هذا واضح الوثيق من الحديث ان الامتناع لشرط الرجل المسلم ذاك الرجل لا يكون كما قال ابن حزم لا نعرف الرجل الا على احد صفتين اما مسلم واما مشرك اما مسلم واما غير مسلم لكن لا نعلم الرجل بين بين هذه الدرجه لم نعرفها لا من كلام اهل العلم ولا من الأدلة. غير ذلك يقول حديث أسامة حديث أسامة الشاهد منه في القاعدة التي تطلع بها قاعدة من أراد أن يقول الظروف المحيطة يقول أن الرجل ممكن يكون هو من دول وممكن يكون من التانيين. أسامة يقولنا كل الظروف المحيطة بتقول أن الرجل ده إيه؟ أنا حقيقة ولا أنا من غير قلب؟ قال من القلب صح كلام أسامة يؤكده الواقع إن الرجل أنا بس عشان إيه؟ يرفع يتكلم عن نفسه لكن بس مش واضح إن مين؟ على غزة
فعلى ذلك الأشياء
هل في دليل يا إخواننا كما يقول من يقول بأن العلم شرط لأن العلم متصف بمجموعة من الصفات منها طبعا مش الحاكمين كما قلنا قصد منها أن الحاكم هو الرب سبحانه وتعالى وغيره بل وتكليف الرب خاصة. طب ماذا تقول في خطر القرآن؟ ماذا تقول أنتم؟ غير مخلوق لما؟ مش دعوة تقولوا ما تقولوا مش دعوة تقولوا يعني المشاهدين عن واحد او اثنين هيعرف يلزم يوم الاستاذ لكن لو انت واقف قصاد القاضي اللي كان بيناظر الامام احمد مش هتقدر تحكم من غير ان انت تقول له السلام المسجد الظالم مبتدع ودي عقيده اهل السنه الدوله سواء في الازهر ولا حديث ولا اي حاجه مرفوعه اقول يا من القران غير مخلوق تعرف دي حاجه؟ طبعا يعني ادله كثيره بس هل معنى انت ما عرفتش السؤال ده ان انا اقول لك كده انت بقى شويه؟ يعني انت ليه؟ كيف العلم لغاية تعلم المسلمين بعد الإسلام وراءه يبقى كده من أدنى لماذا قصر اختبار العلم على بعض الأشياء بينما في أشياء يقينا أنت لا تعلمها من سوء العقيدة كمثل هذه المسألة تعالى بعض الكلام المعتدل الشديد جدا والذي شبه على كثير من أهل السنة في مسألة القضاء والقدر لهم كلام مستبشع حتى ان من المشاهير اليوم من يردد هذا الكلام فلا احسن اذا عندك مرتبوط وخلت تقول والله عقيده اهل السنه هو كلام يعمل ذلك الصلاة. أنا هذا ما مبتدع. لكن أنا مجمع ذلك الصلاة. فقلت كده صحاك عقيدة. لماذا تفضل في الصلاة؟ إذا كده خمسة من تفضل في الجدة مش هتفضل خلص إذا خلص من عليه دي مسألة بس تفضل في الجدة. إنت بس تفضلت بعض المساجد وعليها يجري الاختبار. أما أنك لو عملت الأدلة اللي أنت تستدل عليها من وجوب العلم والإدراك فتفتكر هذه الأدلة إلا وتعجز أنك تختصر العلم في بعض المسائل أما في غير ذلك كل الإدراك كل على عقل الزمان هو ما يعمل صح يشجعك ثم خلاص. ثم ده الواقع منهم أساسا. لكن كان واقع في زمان الصحابة فيما لا يقل عن 13 موقعة تدل على أنهم قد يغيب عنهم أشياء من الأشياء اللي احنا بنعتبرها اليوم قوادع وهي فعلا قوادع لا يشوف أحد أنها غير قوادع. لكن لكونه الإنسان قد رضي بالله ربه ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا مستسلما له لذلك وغفل عن بعض هذه الأشياء أو فهم على غير ذلك من الصحيح فالحل انك تصحح لو هذا. اما كونه ان يتعلم المصطبق او انك تركز من التهاني فهذا الجهاله الذي صلى ورائي فهذا في الحقيقه لم تجد في شيء حقيقي تتمسك به. اقصد بالحقيقي ايه او حديث او قول معتمد اهل العلم ما حدش يكون احنا بنحكم على اهل العلم اللي يعتبر منها المشي أقصد يعتمد يعني يكون ده كلام الحقيقي كل مواضعه محدش يقتطف جزء كما اقتطف من كلام الحافظ أو من كلام الشوكاني بقول هذا هو زي لكن إن كنت أقتطف من كلام الحافظ أو من كلام الشوكاني عليك ما تتكلم مع كلامه كنت على إخبار تقتطف من كلام الطوائي عليك ما تتكلم مع كلامه في المسألة حتى يثبت أن هذا المسألة. Thank you.